الندم هو شيء ليس بواجب على الإنسان، وإنما شيء يوجبه الإنسان على نفسه، حق ليس بواجب على الإنسان، وإنما الإنسان هو الذي يوجبه على نفسه. وهذا الندم حكمه من حيث الأصل أنه مكروه، حكمه من حيث الأصل أنه مكروه، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح نهى عن الندم، وقال لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنهى أمة عن الندم، نهى أمة عن الندم، وهذا النهي هو يفيد الكراهية، هذا النهي يفيد الكراهية. والسبب في هذا كما قال عليه الصلاة والسلام، كما بين لنا في هذا الحديث أنه يستخرج به من البخيل، وأنه على المسلم أن يتصدق وأن يصوم وأن يصلي بدون أن يلزم نفسه، بل يكون هذا ابتداء، بل يكون هذا ابتداء. نعم. وأيضا تجد أن هذا النادم قد يندم شيئا كبيرا، ثم بعد ذلك يتحقق له هذا الشيء الذي نذر الندم من أجله، يبدأ يتلكه ويتردد في الوفاء بهذا الندم. مثلا واحد نذر أن يصوم شهر كامل أو من كل سنة شهرا كاملا إذا شفى الله مريضه أو كذا وكذا، وعندما يشفى تجد أنه يريد أن يتخلص من هذا الشيء الذي ألزم نفسه به. فتجد أن كثيرا من الناس يصعب عليه أن يفي بالنذر، هو بالحقيقة ما يصعب عليه، أحيانا يعني أحيانا يصعب عليه، وأحيانا هو يتلكه ويتردد ويستصعب هذا الشيء. فكل لعلم من أجل أيضا هذا كله نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أمته عن الندب. نعم. والندب كما تقدم لا يكون إلا لله جل وعلا، وهو في الحقيقة أنواع متعددة، وهو في الحقيقة أنواع متعددة. نعم. ليس هذا موطن ذكرها. والذي ينبغي أن ينتبه إليه أن من نذر لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، فقد وقع في الشرك الأكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. انتهى الأصل الأول، وهو أن الإنسان عليه أن لا يعبد إلا الله جل وعلا، ويصرف كل عبادات لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا الأصل هو أصل الأصول وأوجب الواجبات، وهو دين الإسلام. نعم. وكل هذا طبعا هو معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله، ومن ذلك إفراده جل وعلا بالعبادة. قال والأصل الثاني هو معرفة دين الإسلام بالأدلة. فعلى الإنسان بعد معرفة لرب جل وعلا أن يعرف دين الإسلام، ومن معرفة الله جل وعلا معرفة دينه وشرعه، من معرفة الله عز وجل معرفة دينه وشرعه سبحانه وتعالى. نعم. قال والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. الإسلام مأخوذ من الاستسلام والانقياد، فهذا هو الاستسلام، فهذا عفوا هو الإسلام. الإسلام هو الانقياد والاستسلام لله جل وعلا والخضوع له سبحانه وتعالى، ولا يكون الإنسان مسلما إلا بذلك. قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. نعم. لا بد من هذه الأمور الثلاثة، لا بد على الإنسان أن يستسلم لربه جل وعلا. ولذلك من شروط شهادة لا إله إلا الله الانقياد، الانقياد لله جل وعلا والقبول عن الله. لا بد على الإنسان أن يستسلم وأن يقبل كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، ولا يرد شيء، ولا يرد شيء. ومن ذلك ما حكي أن أهل الطائف عندما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام الطائف، قال بعض الناس الذين كانوا في الطائف، قال يا رسول الله ائذن لنا نستمر على عبادة الأصنام التي كان يعبدونها، أئذن لنا نستمر على ذلك سنة أو نحو ذلك. فلم يأذن لهم أبدا عليه الصلاة والسلام بذلك، لأنه لا يمكن أن يأذن لهم بالكفر والشرك، لا يمكن أن يأذن لهم بالكفر والشرك. الشاهد من هذا أنهم لم يقبلوا دين الإسلام، وظنوا أن دين الإسلام ممكن أن يتنازل عن بعضه، ممكن أن يتنازل عن بعضه. فلو جاء إنسان وقال أنا لا أريد أن أصلي فلا شك أن هذا كافر، قال أنا بدخل بالإسلام لكن الصلاة لا تلزمني بها، أو قال أنا بدخل أيضا دين الإسلام لكن شرط أن الزكاة ما أدفعها، فهذا بالتالي يكون كافر والعياذ بالله، لأنه ما سجد ما قبل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال والانقياد له بالطاعة، وهذا من الاستسلام، هذا من الاستسلام لله جل وعلا، وهو أن الإنسان ينقاد لربه جل وعلا بالطاعة. نعم. طبعا الاستسلام لله هذا يعني كما تقدم لا بد منه، لا بد أن الإنسان يستسلم لله. بالنسبة للانقياد لله جل وعلا بالطاعة هذا على قسمين، هذا على قسمين. القسم الأول هو الذي لا بد منه من الطاعة، وهو في توحيد الله وإفراد بالعبادة وإقامة الصلاة وهكذا الأمور التي لو أن الإنسان لم يطع فيها رب جل وعلا لكفر. والدرجة الثانية هي في الأمور التي إذا تركها الإنسان ولم يطع ربه والعياذ بالله يكون عاصيا، لكنه لا يكون كافرا وإنما يكون عاصيا. يعني مثلا أنه يترك بعض الواجبات التي أوجب الله التي أوجبها الله عز وجل على عباده، ففي تركه لهذه الواجبات هذا يعتبر معصية منه، هذا يعتبر معصية منه. وفي طبعا درجة ثالثة وهي من تحقيق وتكميل الطاعة، في درجة ثالثة وهي من تحقيق وتكميل الطاعة، وهي في طاعة الله عز وجل حتى في الأمور المستحبة، من ذلك مثلا الرواتب، رواتب الصلاة فهذه من الأمور المستحبة، والصدقة التي زائدة عن الزكاة، والتطوع بالصيام وهكذا، فهذا من تكميل تحقيق الطاعة. نعم. قال والبراء من الشرك وأهله، وهذا لا يمكن الإنسان أن يكون مسلما إلا بأن يتبرأ من الشرك وأهله، عافانا الله وإياكم من ذلك، كما قال جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وكما قال جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فتبرأ من جميع معبوداتهم إلا الله وحده لا شريك له. وكما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مالك الأشجعي عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يعني تبرأ من كل ما يعبد من دون الله، فهذا هو الذي يدخل الجنة، هذا هو الذي يدخل الجنة ويكون مؤمنا ومسلما. فلا بد من البراءة من الشرك والمشركين، وهذه البراءة تكون كما ذكرت من المشركين ومن أعمالهم، من المشركين ومن اعتقاداتهم وأعمالهم. والبراءة من المشركين هو أن الإنسان لا يواليهم، لا يحبهم ويودهم، كما قال عز وجل لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حب الله ورسوله. نعم. الأمر الثاني أنه أيضا عليه ألا يناصرهم ضد المسلمين، كما قال جل وعلا إن الذي يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتخاذبوا فيها فأولئك مأواهم جهنم. هذه الآية الكريمة نزلت كما قال ابن عباس بن رواه البخاري في صحيحه نزلت في أناس أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا مع المشركين في غزوة بدر، فحكم الله عز وجل عليهم بأنهم في نار جهنم والعياذ بالله. فمن خرج مع الكفار يقاتل المسلمين فهذا قد كفر وارتد والعياذ بالله، هذا ما تبرأ من المشركين، هذا لم يتبرأ من المشركين، هذا لم يتبرأ من المشركين. الأمر الثالث أيضا عليه أن لا يبالغ في تعظيمهم واحترامهم، ومن ذلك ما جاء في الحديث نعم الذي رواه الذي جاء في السنن من حديث قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا قلتم للمنافق يا سيد فقد اتخذتم ربكم عز وجل. والآن مع الأسف لا يخاطب الكفار والفجار إلا بالسيادة وبالسعادة وبالتعظيم، ولا شك أن هذا أمر لا يجوز أبدا، وهذا يوجب سخط الله والعياذ بالله، هذا يوجب سخط الله، عافانا الله وإياكم من ذلك. وأنا أذكر نفسي وإخواني الذين يسمعونني هو الانتباه إلى العبارات، الانتباه إلى الكلمات التي نتكلم بها، لا بد الانتباه إلى هذا الشيء. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خبيثا والعياذ بالله. فيقول الإنسان كلمة فيها تعظيم لهذا الكافر ولهذا الفاجر ولهذا المنافق، وهذا يؤدي لسخط الله عليه، هذا يؤدي لسخط الله عليه، أعطانا الله وإياكم من ذلك. ففي الحقيقة لا بد من الحذر والانتباه إلى مثل هذه الأمور. نعم كذلك أيضا لا يكتم مخالطتهم ومعاشرتهم، لا يكتم مخالطتهم ومعاشرتهم، لأن الإكثار من هذا يؤدي إلى موالاة، إن الإكثار من هذا يؤدي إلى موالاتهم. نعم قال وهو ثلاث مرات: الإسلام والإيمان والإحسان. وسوف يأتي تفصيل الإسلام والإيمان والإحسان، ولعل في الحقيقة أقف عند هذا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد. إذا قال أحدكم المنافق يا سيد فقد إذا قلتم المنافق يا سيد فقد أصفتم ربكم عز وجل، فلا يجوز إطلاق السيادة على الكافر والمنافق. لا فلان المكرم تختلف عن السيادة، لأن السيادة فيها مدح كبير، السيادة فيها مدح كبير، والمكرم هذه فيها تفصيل، المكرم هذه فيها تفصيل، يعني قد يقول الإنسان فلان مكرم ويعني بذلك أن ولده كرمه وأخوه كرمه وما شابه ذلك، أما السيادة فيها مدح كبير. كذلك لأن في الحقيقة بداءة الكافر بالسلام هذا احترام له ومبالغة في احترامه، فلا يبدأ الإنسان الكافر بالسلام إلا في حالة واحدة، إذا كان يريد منه حاجة، وهذه الحاجة حاجة مشروعة، مثل ما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم فقال السلام على من اتبع الهدى، ثم قال إني أدعوك بدعاية الإسلام اسلم أو أسلم تسلم إلى آخر ما جاء في الكتاب الذي رواه البخاري في صحيحه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قيد هذا السلام على من اتبع الهدى، فلو أن هرقل أسلم لوقع عليه السلام، ولكن ما أسلم والعياذ بالله. فالإنسان إذا كان يريد أن يدعو الكافر أو لا حاجة للكافر حاجة مشروعة فلا بأس أن يقول السلام على من اتبع الهدى. هذا رواه البخاري في صحيح. نعم هو جاء في بعض الأحاديث أن بعض الذين أرادوا الإسلام طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتركوا بعض الشيء، فالعلماء تكلموا على هذه المسألة، وهذا على قسمين: في شيء ما يمكن أن يقاومون عليه، وهو كما تقدم مثل عباد الأصنام والأوثان وترك يعني الأمور التي لا بد منها. والأمر الثاني مثلا قال كافر أنا أريد أن أشرب الخمر، فهذا نقول له أسلم، فإذا أسلم وشرب الخمر ماذا نفعله؟ نقيم عليه الحكم. أيضا هذا الإنسان إذا قال أنا لن أدفع، إذا قال أعدلوني في ترك الزكاة فنقول هذا أسلم، فإذا أسلم ودفع الزكاة فبها، أما إذا امتنع أقمنا عليه الحكم، فإذا أنكر فقط. بعضهم الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما جاء عن ابن حبان أراد بعض الصحابة أن يترك الصلاة، والمقصود هنا والله أعلم ترك صلاة الجماعة، فأوجده إلى صلاتين أن لا يترك صلاتين مع الجماعة، هذا الذي يبدو من الحديث. والمقصود أن هذا فيما بعد أن لا علم الإسلامي من يتمكن منه حتى يؤدي الصلاة. لا السلام عليكم دار قوم المؤمنين إنما يقال هذا للمسلمين الأموات المسلمين. ما هناك يعني شيء خاص إذا الإنسان مثلا دعا يعني حمد الله جل وعلا وإن الحمد لله رزق الإسلام وإن يسأل الله عز وجل أن يعافيه مما حصل لهؤلاء من الموت على الكفر فهذا طيب، لكن ما هناك شيء خاص. ايه هذه ثابتة، هذه طبعا من الكفار. والله يعني لا ما أظن إن هذا من باب التبكيت لهم ومن باب إغاظتهم أيضا، وهم يسمعون يعني سمعوا كلام عليه الصلاة والسلام. هم الذي يبدي تدخل مثل لو أن يعني تبويت على بيت واحد تعرف له ما تسلم عليه حتى ترى حتى تصل ولا شك لا هناك إلا التوبة طريقة لا هو جاء في الحديث أن كفارة الندر كفارة يمين، هذا هو مسلم، كفارة الندر كفارة يمين، هذا أن يكون الندر لله ولكن يكون إما أن هذا الإنسان عجز عن الوفاء بالندر، هذا إذا عجز نعم هذا يكفر. وقال بعض العلم إذا ندر شيء محوط، إذا نذر شيء هو نذر لله ولا في شيء محور، فقال إن هذا أيضا يكون عليه كفارة يمين. أما إنسان ينذر لغير الله فهذا أصلا نذر غير منعقد وما فيه كفارة للتوبة. لا فيما يبدو ليس لها أسوأ، فيما يبدو لها ليس لها أسوأ. وهذا السوء طبعا يعني هذا المقصود بالله حفظ، أي حفظ القبول من التعذيب، هذا المقصود هذا المرسل الحديث المرسل هذا. اي نعم اي نعم هذا في شرط اكبر يعني اي نعم اي نعم هو عندما الإنسان يقول اللهم إني أسألك بمحمد عليه الصلاة والسلام أو أسألك بعبادك الصالحين، هذا التوسل لا يجوز، لكن ليس بشرط، هذا التوسل لا يجوز ولكن ليس بشرط، ليس بشرط، لأن لماذا ليس بشرط؟ لأن سأل الله، لكن بوسيلة غير مشروط، وقال اللهم من يتوسل إليك بنبيك محمد، فهو سأل الله ولكن بوسيلة غير مشروط، فهذا الشيء لا يجوز، وهو محدث بدعة، لكن ليس بشرط لأن ما سأل، وقال يا رسول الله إن يتوسل بك، والعياذ بالله، هذا شرط أكبر، فإذا كان هذا القائل يا رسول الله ان يتوسل بك انك تغفر لي وتشفع لي وترحمني وكذا هذا شرك اكبر، واما اذا قال اللهم ان يتوسل اليك بنبيك فهذا لا يجوز لكن ليس بشرك. نعم
تعالى مستمتان في مكة فاول القمر
بس لا سمعت
عليه الصلاة والسلام. نعم يعني كان المقصود نعم كان المقصود يتوسلون بل يطلبون منهم يدعو الله لهم هذا نعم هذا حق في حياته مثل ما نعم أحسن مثل ما كان الصحابة يقول يا رسول الله ادعو الله لهم فهذا نعم هذا إلا نعم أحسن عندما استسقوا قال اللهم قال عمر اللهم نقول نستسقي إليك بنبينا يعني بدعاء نبينا وإن نتوصل إليك بعم نبينا قل يا عباس ادعو الله لنا هذا توصل بالدعاء يقول رجل صالح يا فلان ادعو الله لنا فهذا مشروع.
نعم نعم نعم
لا بس شوية أبو أحمد إذا قال الإنسان مثلا اللهم أن يتوصل إليك بالبدن فهذا الشيء بدعة وغير مشروع ولا يجوز وحكم العقل وحكم هذا الإنسان هذا على قسمه بمن يكون إنسان جاهل فهذا يعلم وقد قال ربنا جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ما نقول ان عليك انت انك عرفت انك لابد ان تعذب هذا امرك الى الله واما اذا كان هذا الانسان يعلم ان هذا الشيء لا يجوز يفعله فهذا اثم واما مثلا عقوبه لا ندري ما له عند الله لكن لابد ان يكون مصيره الى الجنه لانه ما قالت له فيه وهذا الشيء الذي فعله انما يوجب ان يوجب له المعصيه وان وقع في المعصيه وكل انسان ما قال التوحيد كما تعلم إذا كان عندك ذنب من إنسان سارق إنسان زاني لكن هو مسلم فهذا تحت مشيئة الله إن شاء الله عز وجل عاقبه وإن شاء عفى عنه لعند أعمال صالحة لكن بتم الانتباه له إذا الأمر مهم وهو عند الإنسان يعني أن هناك من الناس يقول يا أبدا وارحمني وارحمني هذا شوكك هذا كافر هذا مهما صلى وصلى ما عاد ينفع شيء هذا مهما صلى وصلى ما عاد ينفع شيء لأن عظم كثير من هؤلاء الجهال لم تحكى عنهم أمن يلجأ للبدن مباشرة وهناك منهم كما تفضل نعم هناك عفوا منهم كما تفضلت يقولون اللهم نتوصلك بالبدن فهذا الثاني هذا وقع في خطأ لكن لا يقال هذا الخطأ شوف لأنه توصل إلى الله شوف يقول لي تذبحون له هذا شو تفضل هذا شو تفضل نعم يا زحمة القضية الجديدة كما تقدم بعضهم هذا هو أحيانا الإنسان عندما يفعل شيء يكون هذا الشيء لا يجوز حرام ويكون هذا جاهل ويكون هذا مثال على ذلك المرأة المستحاضة اللي كانت تستحاض في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والمرأة المستحاضة هي ليست الحائض وإنما الاستحاضة دم يقف من فوج المرأة غير دم الحيض وهذه الاستحاضة ما تمنع المرأة من الصلاة ولا تمنحها ايضا من الصيام وانما الذي يمنحها هو الحيض فهذه المرأة عندما كانت تستحاض ظنت ان الحيض ان الاستحاضة عفوا مثل الحيض فتوقف الصلاة وهذا لا شك اثم فبسبب جهلها علمها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا قال عليك كذا وكذا ومن ذلك ايضا علي بن حاتم رضي الله عنه كان ياتي بخيط ابيض وخيط اسود وياكل ويشرب حتى يتبين للخيط الابيض من الاسود ويتأول ما جاء في قوله عز وجل وكل واشربوا حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يتأول ذلك بهذين الخيطين فعندما علم الرسول عليه الصلاه والسلام باخبار علي بن حاتم له قال انه صادق لا عليه وعلمه الصواب فهذا بالجنه ما يكون عليه لكن انسان وقع في الشرك لا الله اكبر الله اكبر الله يكفر فذكرت لها آية عديدة يكفر إذا كان في شوف فلا شك أو قد يتطورت عليه الحكم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الأولى الإسلام خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا من دون الله أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم الحديث في الدروس الماضية على الأصل الأول، وهو عبادة الله وحده لا شريك له ومعرفته سبحانه وتعالى. فتقدم الكلام على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول وأوجب الواجبات، ومنه تتفرع باقي الواجبات وباقي العبادات التي فرضها الله جل وعلا على عباده. ثم جئنا بعد ذلك إلى الأصل الثاني، ألا وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. ولا بد يا أيها الإخوان من معرفة ذلك بالأدلة، ولا يكون الإنسان مسلما ومؤمنا الإيمان الصحيح إلا بأن يعرف ذلك بالدليل والبرهان، لأن هذه الأشياء ليس فيها تقليد فلا بد على الإنسان أن يعرف ذلك بالدليل حتى يكون هذا الإيمان إيمان صحيح، وهذا الإسلام إسلام صادق مبني على الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة. نعم، وعندنا
عندنا عدة مصطلحات لا بد من معرفة هذه المصطلحات، وهي تتكرر دائما وبكثرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الدين، فالدين مأخوذ من دان يدين دينا، والمقصود بذلك أنه خضع وذل، وأنه قد ألزم بشيء. نعم، والدين هو العبادات والتكاليف التي شرعها الله جل وعلا لعباده، العبادات والتكاليف التي شرعها الله جل وعلا لعباده وأمرهم بها. ودين الله جل وعلا هو واحد، ألا وهو الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فدين الله جل وعلا هو الإسلام، وهذا هو دين جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فكلهم دينهم الإسلام، وإنما هم يختلفون في الشرائع. ولذلك كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالاختلاف فيما بينهم إنما هو في الشريعة التي كلفهم الله عز وجل بها من العبادات والتكاليف، وأما إفراد الله جل وعلا بالعبادة فكلهم مأمورين بذلك. ولذلك جل وعلا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكلهم متفقون على عبادة الله وحده لا شريك له، وإنما الاختلاف الذي حصل فيما بينهم هو في التكاليف والفرائض والتشريعات التي أمرهم ربنا جل وعلا بها. نعم، وهذا الإسلام له أركان وله كذلك أيضا مراتب، له أركان وكذلك أيضا له مراتب، وكذلك أيضا هذا الإسلام له علاقة بالإيمان. فأولا ما يتعلق بعلاقة بالإيمان، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان. فعندما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، هذا يدخل فيه الإيمان، وكل ما سلف الله عز وجل به عبادة. نعم، وأما إذا ذكر الإيمان والإسلام جميعا فيكون الإسلام المقصود به هو الأركان الخمسة وما يظهر على الإنسان، فيكون هذا هو المقصود بالإسلام، الإيمان بالأركان الخمسة وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. وسوف يأتينا حديث جبريل أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأل جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة إلى آخر الحديث. فجعل الإسلام هو الأركان الخمسة من الشهادتين: والصلاة والصيام والحج والزكاة. نعم، ويكون الإيمان هو الأعمال التي تكون في القلب والتصديق الذي يكون في القلب، وهي الأركان الستة كما سوف أيضا يأتينا في من بعد مشيئة الله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر ما سوف يأتينا في من بعد مشيئة الله. فيكون الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان والأعمال الباطنة، وذلك عندما يجتمع ذكر الإسلام وذكر الإيمان. ويكون أيضا الإيمان أرقى من الإسلام، يكون أولا الإسلام ثم الدرجة الثانية التي أعلى منه يكون المقصود بها الإيمان، ثم بعد ذلك تأتينا الدرجة الثالثة وهي درجة الإحسان. نعم، وهي عبادة الله، وهي أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، فأقول أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان أيضا دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع يكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة، ومعنى الإيمان الأعمال الباطنة. ولذلك قال جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأتوا بالأعمال الظاهرة. وأما الأعمال الباطنة إلى الآن ما تمكنت منهم، وإلى الآن ما أتوا بها. فلذلك ربنا جل وعلا أثبت لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان. نعم، وهذا أيضا سوف يأتي الكلام عليه بالتفصيل بمشيئة الله. نعم، الإيمان، نعم عفوا، فبالنسبة للإسلام هو إذا اجتمع مع الإيمان يكون المقصود به الأعمال الظاهرة. نعم، وفي هناك مولى أن يأتي الكلام عليه في مباب بمشيئة الله. ثم قال رحمه الله: فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. نعم، وهذا الحديث قد خرجه الشيخان وأيضا غيرهم من أصحاب السنن والمسانيد، وغيرهم ممن خرج هذا الحديث، وله أسانيد متعددة، ومن هذه الأسانيد ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام إلى آخره. نعم، قال: والدليل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا من الأدلة التي ذكرها المصنف على أن دين الله جل وعلا إنما هو الإسلام، وأنه لن يقبل ربنا جل وعلا من الناس دينا سواه، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، وعندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فأوجب الله جل وعلا على كل الناس الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وأن ينقادوا إلى شريعته، وأنه لا يقبل دينا سوى ما أنزله ربنا جل وعلا على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم، ولذلك قال جل وعلا له: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فيجب على اليهود والنصارى وكل الناس الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله جل وعلا للناس كافة. نعم، قال: ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم، بعد أن ذكر المصنف رحمة الله عليه ذكر الأركان التي يقوم عليها دين الإسلام، بعد ذلك أخذ يفصل ويذكر الأدلة على كل ركن من هذه الأركان، وبعد بدء أن معنى الركن هو جانب الشيء الأقوى، معنى الركن هو جانب الشيء الأقوى، هذا هو معنى الركن. وفي الاصطلاح معنى الركن هو جزء الشيء الذي لا بد منه في قيام هذا الشيء، وجزء الشيء الذي لا بد منه في قيام هذا الشيء، وبالتالي أن هذا الشيء لا يقوم إلا على هذه الأشياء التي هي أركان لهذا الأمر، كما هو بالنسبة للإسلام فإنه يقوم على هذه الأركان الخمسة. نعم، وهذه الأركان يجب على كل مسلم أن ينتبه إليها من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن يتعلمها، لا بد على المسلم أن يتعلم هذه الأركان، وهذا ما نحن بصدده، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وما أيضا نحن بصدد شرحه. نعم، فأول شيء هو لا بد على المسلم أن يتعلمها، ومع ذلك تجد أن كثيرا من الناس يقول أن أركان الإسلام هذه الخمسة ولكنه لا يعرفها، لا يعرف تفاصيلها، ولا يعرف أيضا مقتضياتها ولا لوازمها ولا ملتزماتها ولا أدلتها وما شابه ذلك، وبالتالي هذا لم يأتي في الإسلام، بالتالي هذا لم يأتي في الإسلام. فكلمة الإسلام أو الانتساب لدين الإسلام ليس مجرد كلمة قال، وليس مجرد انتساب ينتسب الإنسان إليه إذا لم يخطط هذا بالعلم وبالعمل، وإلا فإن هذا الشيء لا ينفع. فأول شيء العلم، ثم الأمر الثاني هو العمل، والعلم والعمل لا ينفك أحدهما عن الآخر، بل لا بد من العلم، ولا بد كذلك أيضا من العمل. والإنسان عندما يأتي بالعلم ولا يأتي بالعمل هذا ليس بمسلم. مثلا يعني يعرف أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة، يعرف معنى الشهادتين، يعرف الصلاة كيفية إقامتها إلى آخره، ولكن لا يأتي بالتوحيد ولا يحقق ولا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة إلى آخره، فهذا في الحقيقة لا شك أنه كافر وليس بمسلم. نعم، والأمر الثالث هو لا بد من الدعوة، لا بد من الدعوة إلى الدين الذي كلفنا الله عز وجل به، فإن الدعوة أيضا واجب من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على عباده، فلا بد من هذه الأمور الثلاثة، لا بد من العلم، ولا بد من العمل، ولا بد من دعوة الناس إلى ذلك. نعم، ثم بدأ المصنف كما ذكرت يذكر هذه الأركان ويذكر أدلتها ويذكر أيضا ما المقصود بها، فقال رحمه الله تعالى: دليل الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا شك أن أدلة الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة أدلة ذلك كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة، فربنا عز وجل قال للرسول عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقال له أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا معنى الشهادة، وكما قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فكل هذا فيه التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم، فهنا ربنا جل وعلا شهد لنفسه عز وجل بالوحدانية، وأثنى بعد ذلك بشهادة الملائكة له، وذلك لمكانة الملائكة، ثم بعد ذلك ثلث بشهادة أهل العلم لله جل وعلا بالوحدانية، وهذا يدل على فضل ومكانة أهل العلم، بحيث أن الله جل وعلا استشهدهم على أعظم شهادة، ألا وهي الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية سبحانه وتعالى. نعم، قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. فهذا هو معنى الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية، معناها أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهناك معبودات كثيرة تعبد من دون الله وتعبد مع الله والعياذ بالله، فليس هناك من يعبد بحق سوى الله جل وعلا، فلا بد على الإنسان أن ينفي وأن يثبت، لا بد على الإنسان أن ينفي وأن يثبت، ينفي العبادة عما سوى الله ويثبتها لله وحده لا شريك له. ولذلك أن شهادة لا إله إلا الله لها أدلة، وتقدم ذكر بعض هذه الأدلة، ولها كذلك أيضا معنى، وتقدم ذكر هذا المعنى وهو أنه لا معبود بحق إلا الله، ولها كذلك أيضا أركان، ولها كذلك أيضا شروط، ولها كذلك أيضا لوازم وملتزمات. فأما ما يتعلق بأركانها فلها ركنان، الركن الأول هو النفي، وذلك أنك تنفي العبادة عما سوى الله، والركن الثاني أنك تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فلا بد من هذين الأمرين، لا بد على الإنسان أن ينفي وأن يثبت، ينفي العبادة عما سوى الله جل وعلا ويثبتها لله وحده لا شريك له، ولا ينفق أحدهما عن الآخر. ولذلك كما تقدم أن إبراهيم عليه السلام قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فتبرأ من جميع معبوداتهم سوى معبود واحد وهو الذي يعبد بحق وهو الله سبحانه وتعالى. وكما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن مالك الأشجعي عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فاشترط عليه الصلاة والسلام أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وأن يكفر بما يعبد من دون الله، يتبرأ من كل المعبودات التي يعبدها الناس حتى يتم له الإسلام وحتى يتحقق له الإيمان. لأن هناك من الناس ممن يقول أن أعبد الله، ولكنه يقول أن من عبد غير الله فإن هذا لا يكفر، وهذا لا يكون كافرا بذلك. فلا شك أن من يقع في مثل هذا لا شك في كفره، عافانا الله وإياكم من ذلك. فذلك أيضا بعض الناس لا يقع في الشرك.